لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
تخيل طول عمرك عايش وساكن في مدينة ومكان معين، عند قاربك ومع أصدقائك، كل يوم تشوف جيرانك وتعرف مدرستك والبقالة والمخبز، كلها أماكن مألوفة بالنسبة لك. بعدين تضطر بيوم وليلة تروح لمكان آخر، مكان غريب ومختلف، ثقافة مو مألوفة وناس جديدة وأماكن مو معروفة، كل هذا تحت ظروف قاسية، طريق صعب ومتعب، الأم تبتعد عن أولادها، الأزواج يتفرقون، والأخوان ما عاد يشوفون بعض. أكيد أن الموضوع بيكون صعب، صعب جدا، بالذات بالبداية.
أنا طول عمري يعني وقتها على 6 سنوات 5 سنوات كنت بس أتكلم صومالي، ماما بتتكلم صومالي بس، فرحنا على بلد الكل بيتكلم عربي وما حد بيتكلم نفس لغتنا.
هذه خديجة. خديجة مولودة ومتربية بالصومال. في عام 91 ميلادي، ولما كانت خديجة عمرها 5 سنوات، بدأت الحرب الأهلية الصومالية.
فجأة كان الموضوع دبابات داخلة على المدينة، إطلاق رصاص عنيف، الناس بدأت تطلع من البيوت، صار في اقتحامات، صاروا يأخذوا الرجال ويقتلوهم.
كان الوضع خطير جدا في المدينة هذاك الوقت، الدبابات بكل مكان والناس خايفة ومتوترة، وإطلاق النار صار هو شيء طبيعي. والد خديجة كان يعمل بالسعودية، واضطر يرجع حتى يساعد أهله في خطة الهروب إلى كينيا. هربوا خديجة وعائلتها من مدينتهم هذاك اليوم مشيا على الأقدام.
أنا خالتي شايلة أختي الصغيرة، أذكر أنا كنت جالسة على كتف خالي، أذكر أسأل خالي مثلا، أقول له يا خالو مثلا أبتي محعون قوتورتي، يعني خالو ليش رمت البيبي؟ نسوان إحنا عندنا بالصومال بيربطوا الولد أو الطفل بيربطوه على الظهر بقطعة قماش، فأذكر إنه هي فتحت القماشة أو الشيء اللي كانت ساندة البيبي عليه وحطته على جنب، على بناية من جنب، على سور بناية. فبيقول لي ما يا أبتي دب مالي وإسون قنيسة، يعني حترجع له يا خالو.
في هالحلقة من أصوات أنا الوليد العيسى. بودكاست أصوات هو أحد منتجات إذاعة ثمانية. في كل حلقة بنستعرض قصة أو مجموعة قصص حقيقية بأصوات عربية يتكلمون فيها عن تجاربهم وجانب من حياتهم. القصة الأولى في هالحلقة عن خديجة من الصومال. تفرقت عائلة خديجة أثناء الترحال، ووالدهم في طريقه للسعودية للعمل على إجراءات الإقامة، وهم إلى كينيا، لكن طريقهم ما كان سهل.
أذكر أنه ركبنا بيسموه قلاب أو الشاحنات الكبيرة، فأذكر كنا نركب يركبونا، يعني يطلعون يعني يكون شخص فوق يمسكنا من تحت ويشيلنا ويحطنا فوق، وبعدين نمشي مسافات، بعدين ينزل المجموعة هذه نقول له يرتاحوا مثلا بالمنطقة هذه عشان احتمال يكون في دبابات جاية أو المنطقة مش آمنة، وينزلونا وننام بمناطق مفتوحة. يعني
الوضع ما كان بس خطير من ناحية الأمنية، ما كان في لا أكل ولا شرب ولا موية نظيفة للناس.
أذكر أنه مثلا أمي كانت تقول لي لا، لما وصلنا في فترات ما كنا نلاقي الأكل، فكنت أحاول أشغل الخشب، يعني كانوا الناس يجمعوا الخشب ويشعلوه، وقالت نحط عليه قدر وفيه مية ونقول لكم خلاص الطبخ حتستوي، وننام بعدها أنه ما لقي اليوم، ما لقينا أكل أو شي ناكله.
زيادة على الرحلة المتعبة وقلة الأكل والنوم وخطورة الأماكن اللي كانوا يروحون لها مع كل إطلاق النار والمدافع، وصلهم خبر سيء. القارب اللي طلع فيه أبو خديجة للسعودية غرق، وكل الناس اللي فيه ماتوا. كانت صدمة كبيرة للعائلة، وخديجة تتذكر الألم اللي حست فيه وهي طفلة لما عرفت عن فقدان أغلى الناس عندها، ولحظة بكاء أمها وخواتها محفورة في ذاكرتها. خطة الرحيل صارت مستحيلة، حتى إذا وصلنا لكينيا مش بنسوي بعدها؟ قررت أم خديجة أنهم يرجعون مدينتهم، أقل شيء مكان مألوف وناس يعرفونهم حتى لو كان الوضع خطر. في هذا الوقت وصلت رسالة لأم خديجة تقول
زوجها لسه عايش وخطتنا زي ما هي، تحاول تطلع لكينيا مثلا. هو قال شاف القارب مليان، الناس كلها عايزة تنجو بنفسها، وقال لا، حسيت القارب ذا ما حيمشي بالطريقة دي، نزل منه وركب القارب الثاني، ما كمل مع القارب الأول، كذا سبحان الله نجا والدي.
بالرغم من كل التوتر اللي هم فيه إلا أن هالرسالة شرحت صدورهم وقرروا يكملون الرحلة إلى أن وصلوا لكينيا. بعد أشهر من إقامتهم في كينيا قدر والدها أن يأمن لهم تذكرة طيران لأحد الدول اللي كانت تستقبل اللاجئين.
أكثر بلد وقتها كان بيستقبل من دون فيزا أو ما يطالبنا بفيز دخول كانت سوريا.
وصلوا لسوريا، المكان الآمن اللي بيستقرون فيه لسنوات، لكن بسبب ظروف عمله كان والدها بعيد عنهم واضطروا يعيشون سنوات متفرقين.
بدايتي كانت حلوة بسوريا، يعني تقريبا حتى ما حسيت بالاختلاف الكبير بيننا وبينهم، ما أعرف ليش. يمكن كطفلة صرت ألعب، صار البيت، حتى البيت اللي كنا نسكنه تقريبا كان شبيه، بيوت جنب بعض والناس والأطفال يطلعوا يلعبوا.
بعد ثلاث سنوات من الاستقرار في سوريا وبعد ما تأقلمت خديجة وأمها وخواتها، عمل والدها على إجراءات إقامة أهلها معه في السعودية، ولم تشمل العائلة بعد سنوات من التشتت.
جينا بالجنوب، خصوصا يعني بشكل خاص الباحة، عشنا فيها، دخلنا المدينة. طبعا كان الوضع بالنسبة لنا مختلف جدا.
عاشت خديجة مع أهلها تسع سنوات في الباحة، قدرت تتأقلم مع الوقت وتفهم اللهجة الجديدة، لكن والدتها ما تعلمت اللغة وكانت تتابع أخبار الصومال بقلق من خلال برنامج راديو كان يعلن عن آخر أحداث الصومال وأسماء المتوفين.
أذكر أمي كانت جالسة تبكي وبحرقة وأنا جالسة جنبها وجالسة أقول لها يا ماما إيش فيكي، وهي تقول لي خالتك خديجة وخالتك حليمة ماتوا الله يرحمهم، وأنا أبكي. أذكر أني أبكي وأحاول أبكي مع أمي، بس لأنه أنا جالسة أبكي عشان أمي جالسة تبكي، مش لأني متذكرة خالتي الاثنين الله يرحمهم. أنا موجوعة بس عشان أمي مش متذكراهم، يعني أنا ما أعرف أسرتي، بس هي أبوي وأمي وإخواتي اللي معايا، بس هذا اللي أعرفهم.
عرفت من والدتها أن سبب وفاة خالتها هو مضاعفات ما بعد الولادة، لأن الرعاية الصحية في الصومال ما كانت جيدة. مع أن ذكرياتها عن الصومال بسيطة، إلا أن هذا الموقف أثر عليها، صارت تحمل هم بلدها وصحة الصوماليين، ولذلك قررت أنها تدرس الطب في سوريا مرة ثانية.
أنا حابة أروح أتعلم، بس كيف هطلع بلد ثاني مرة ثانية؟ سوريا هذه تركتها وأنا صغيرة، السنة الأولى والسنة الثانية طبعا كانت صعبة بالنسبة لي، كأنه انفصلت عن أهلي وكان كل شيء علي أكثر، يعني ما كان لما تكون بين عائلتك وأهلك موضوع سهل.
مرت سنوات دراستها إلى أن جت وأخيرا سنتها الأخيرة في الجامعة، ولكن وقتها صار شيء ما حسبت حسابه. بدأت الأحداث في سوريا.
أذكر أهلي كانوا قلقانين، لا اتركي وتعالي، أقول لهم لا أنا باقي لي السنة هذه لازم أخلص، لازم أقاوم، لازم أتمسك يعني مو معقول أترك بآخر 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 المشوار. أذكر أمي كانت ما تقولي ما أنا من الليل. أذكر فجأة أنا وأخواتي كنا قاعدين، صار انفجار جنب السكن، وطلعنا كلنا فتحنا الغرف والناس قاعدة تصارخ. أذكر لحظتها الخوف اللي حسيته كان كبير جدا.
عاشت خديجة الحرب الثانية في حياتها، واستمرت سنة كاملة تروح كل صباح للجامعة بدون ما تضمن أنها بترجع سليمة نهاية اليوم. جاء أخيرا يوم التخرج ورجعت للسعودية سالمة عند أهلها، والآن جاء الوقت اللي تقدر تحقق فيه حلمها بالرجعة للصومال والخدمة في القطاع الصحي.
أفرق بأنه لازم أشوف أنا بلدي، لازم أروح أكتشف الصومال، يمكن الوضع تحسن، يمكن في مجال العودة. طلعت على الصومال، رحت على مقديشو على العاصمة، كانت تجربة حلوة إنه الناس كلها تتكلم صومالي، تعرفت على أسماء حتى على إنه جسم الإنسان وأسماء الأعضاء، يعني مثلاً أنا بعرفها بالعربي بعرفها بالإنجليزي ما أعرفهاش بالصومالي.
جلست خديجة سنتين تخدم المرضى الصوماليين في الصومال، علمت منها التجربة الكثير من الناحية العملية والاجتماعية. اليوم كلمني خديجة من مصر بعد ما حصلت منحة لدراسة الماجستير هناك. مصر هي خامس دولة تنتقل لها وتعيش فيها، صار التنقل بالنسبة لها جزء من الحياة مثل كثير من اللاجئين في العالم اليوم. بعد الفاصل قصص اللاجئين في سوريا. في الوقت اللي كانت خديجة تدرس في سوريا، كانت أم ختان عايشة في مزرعتها مع زوجها وأولادها وبناتها في حمص.
نزرع هيك شغلات، عندنا مزرعة، نحن عايشين بيتنا القاعدين في مزرعة، كل شيء نزرع إيدنا، نزرع باذنجان، نزرع بندورة، نزرع فاصولية، نزرع جزر، نزرع كراب، كله من عنا نقطف ونعمل، وأعمل جبنة، أعمل لبنة، أعمل حليب، أور الحليب كنهار عندي 400 كيلو حليب، بيض بلدي كنهار بيجي 60-70 بيضة، 40 بيضة حسب ما هجاج بيض، وحمام عندنا بيجي 200 طير، كنت مكيفة.
كان عندنا جاج وبط وحمام، وكان عندنا غنم كنت أخذهم أرعاهم، يعني هيك كان يعلمني أبي اللي أمي مشي معاي خلنا أرعاهم أنا وياك.
هذه بنتها ختان، كانت مزرعتهم في ريف حمص هي كل حياتهم والعالم الوحيد اللي شافوه. جاء اليوم اللي فرحت فيها أم ختان ببنتها وانخطبت ختان. ختان تتذكر حفلة الخطبة وكيف لمت العائلة بهالمناسبة.
أختي بتجيب طقم، الثاني بتجيب فستان وبتسشور شعرها وبتلفه يعني هيك. بعدين قالوا لي يلا قومي نطلع نتعشى بمطعم، وطلعنا تعشينا بمطعم.
الوقت اللي كانت فيه ختان مخطوبة كانت الحرب بادية والقصف كل يوم يصير أقوى. جاء وقت العرس، لكن هالمرة ما قدرت تحتفل بزواجها مثل حفلة الخطوبة بسبب الحرب، حتى أقرب الناس لها ما قدروا يحضرون.
أما وقت العرس لا، ما في حدا، ما في غير أنا، ولا سويت عرس ولا شيء. يعني لبست هالبدل البيضة وحملت حالة ورحت على دارنا الثانية على دار بيت عمي، وحتى ما في زفي، أخذنا عمي بهالسيارة.
عاش المعاريس في بيت عمها أثناء الحرب، وجاء اليوم اللي حملت فيه. بعد 9 شهور من الحمل لما كان عمر ختان 19 سنة جتها الولادة، في وقت كان القصف فيه أشده، وخيار الولادة في المستشفى ما عاد هو متاح بسبب خطورة الطريق، فأخذوهم جارهم وزوجته هي وأمها للقابلة القريبة من بيتهم. القابلة هي السيدة اللي تولد الحوامل. ركبوا السيارة باتجاه البيت القابلة والقصف ما زال مستمر في الطريق. الخوف من الولادة ما صار الهم الأكبر لختان، لأن الخوف من الضرب كان أكثر بمراحل.
نخاف إنه يجينا شيء شغلي، يعني خاف كتير إنه ضرب، لا يجينا شيء شغلي، إنه شظية أو شيء شغلي يجينا، يعني صواريخ. حكيت له الموت أرحم، نضرب الدولاب تبعت شو اسمه سوزاكي، رجع بعدين نضرب على الأخير وقفت هون، لا بقدر لا أمشي أنا ولا شيء، إجري ما عاد يحملوني.
في نص الطريق السيارة اللي كانوا راكبينها ضربت بالقصف، فاضطروا يوقفون واخذتهم سيارة ثانية. الطريق مفترض ما ياخذ منهم 30 دقيقة، ولكن مع القصف استمر الطريق ساعة، كانت الساعة الأطول في حياة ختان. وصلوا للقابلة وأخيرا.
أول ما فتت بتحكي لي لهلأ ما ولدتي، بحكي لها لا، قالت لها يصلنا أسبوع عم تولد.
ختان كانت تولد وهي تسمع القصف القوي، وكان خوفها هي أنشظية تضرب بيت القابلة.
وجا محمود ساعة ونص غميان لونه أزرق، إجا حتى القابلي جاز الدكتور أخذ محمود لحتى صحة من الخوف ومن الضرب، وهيك ما قدرت أنا، خفت فأثر على ابني.
اللحظات الأولى بعد ولادة الطفل تعتبر محورية في حياة كل أم، ودائما ما يرافقها فرح وتبشير الباقي أعضاء الأسرة. لكن الوضع لختان كان مختلف، واللي كانت خايفة منه حدث فعلا.
انضربت الغرفة،
لأن بيت القابلة ما صار آمن قرروا يرجعوا لبيتهم، ولكن الضرب في الطريق ما زال مستمر.
كمان انضرب بالطريق،
شافوهم شباب مارين وخذوهم رجعوهم للبيت، ولكن حتى الوضع في البيت ما كان مناسب لاستقبال طفل جديد في هذه الحياة.
لا في مي ولا في كهرباء وغاز، ما في، قطعنا من الغاز. يعني نفسي يعني ولدان جديد شلون بدي أغلي له شوية حليب أعمل له أكل، أسلق له بيضتي، ما في غاز ما في كهرباء ومي ما في، نسق من الجيران.
جلست ختان مع طفلها وزوجها وعائلة زوجها في سوريا. صار عمر محمود 9 شهور والوضع يزيد خطورة. يوم من الأيام كانوا جالسين في البيت،
الغرفتين انضربوا، فعمي قال لازم تطلع على الأردن، ما بمشي حال هيك.
البقاء ما صار خيار ممكن، واضطرت ختان تطلع من العالم الوحيد اللي تعرفه والأرض اللي تعودت تعيش فيها كل حياتها. حتى أمها بعد 50 سنة من العيش في المزرعة قررت تترك البقر والغنم وكل الخضروات والنباتات اللي كانت تزرعها، متجهين إلى المجهول مثل كل اللاجئين. حياتهم أصبحت مختلفة.
ما كان حدا متوقع يصير شيء، ما كان حدا متوقع أنه الحياة أنه رح يصير كل هالشيء ورح تختلف كل شيء والحياة رح تختلف.
هذا عبد العزيز كان عمره 13 سنة وقت بداية الأحداث في سوريا، وبحكم أنه كان ساكن في حمص فهو شاهد الأحداث بتفاصيلها بعينه المجردة من البلكونة اللي كانت تطل على الشارع الرئيسي.
صار الموضوع سيء جدا، يعني أول مرة هيك بيصير في عنف، يعني بتشوف عنف.
مشاهد العنف في التلفزيون أو في تويتر ممكن تكون مربكة وتأثر فينا الأيام، فما بالكم لو كان الشاهد طفل والمشهد حي أمامه. مثل خديجة من الصومال، عبد العزيز كان باقي له 3 شهور حتى يخلص دراسته، ولذلك بقى في مدينته أثناء الحرب بالرغم من أن الكثير من السكان كانوا يهجرون منها.
يعني أنا واحد من يمكن الناس اللي شهدوا اللي شهدوا الخلاء، اللي شهدوا أنه كيف أنت عندك جيران وعندك ناس حواليك وعندك هذا وعندك صديق وعندك كذا، كل يوم بينقصوا كل يوم بينقصوا كل يوم بينقصوا. فشعور جدا حزين الصراحة، يعني شعور أنا بعمري ما يمكن ما حتى لحد الآن شعور، يعني بضل ملاحقني يمكن أو بضل معي، لأنه شعور غريب جدا لما بتكون أنت معتاد تشوف شخص أو صديق أو هيك وفجأة بيطلع مثلا بدون وداع أو بدون ما تشوفه أو بدون ما تحكي معه.
أنهى دراسته وقدروا أنهم يهربون من مدينتهم إلى الريف.
كان هو كان قرار تعيس، بس لازم نطلع. في البداية كان نفس الشيء، كان صعب كثير أني طلب الريف، كان يعني دائما أحكي أنه لازم نرجع وهيك ومدينتي يعني مدينتنا وأحلى هنيك أحلى هنيك، يعني مدرسي ورفقاتي وكذا وهيك. أو طبعا يعني دائما كان رد أهلي هو نفسه أنه يعني ما ضل شيء مثل ما هو، رفقاتك ما ضلوا طبعا هنيك، كلهم بيكونوا طلعوا، يعني ما رح يضل حدا هنيك أساسا.
بعد سنوات من بقائه في الريف بعيدا عن مدينته، حصلت لعبد العزيز فرصة زيارة. وقتها كان متحمس يشوف مدينته وأهله وحيه وبيته، ولكن بالنسبة له الزيارة كانت لمكان غير مألوف.
لما دخلت على المدينة وعم شوف شيء محزن جدا، شيء محزن بشكل يعني إنه صعب الواحد يصدق إنه هاي المدينة نفسها الواحد تربى فيها أو الشخص تربى فيها. كان بيتنا انسرق مع الأسف يعني، بس كان البيت كمان انسرق مثل كتير بيوت الموجودين بالحي تبعنا. يمكن هاي النقطة الأساسية اللي كونت عنا فكرة إنه نحنا ما ضل عنا ولا شيء بهالبلد هاي.
مثل ختان وعائلتها، عرفت أسرة عبد العزيز إنهم مجبورين يغادرون بلدهم. بدأ مشوار السفر للهروب من الحرب لختان وأمها وأختها الصغيرة. البداية كانت مشيا على الأقدام. ختان كانت شايلة محمود، وأختها الصغيرة حنان كان عمرها 9 سنوات وكانت خايفة تترك بيتهم.
كانت خايفة، كانت تبكي تعيط.
ومثل كثير من اللاجئين تنقلوا بالسيارة من مدينة لمدينة، وكل مرة يدعون للمحطة الجاية بتكون آمنة، وبعض الوقفات تكون صعبة خاصة إذا دخل فيها عامل البرد والجوع. دخلوا أخيرا حدود الأردن إلى أن وصلوا لوجهتهم الأخيرة عمان. حنان الصغيرة مثل عبد العزيز شهدت مناظر دموية أمامها، وشافت بعيونها لحظة قتل أقرب الناس لها والدها. كل هذا خلى الخوف من الغرباء يلاحقها حتى بعد ما وصلوا لأرض الأمان.
بدي حط بنتي بالمدرسة ما تفعل، تخاف اللي أمي ما بدي أطلع برا إلا لا يا عمي، نحن هوني نحن كتير بيحامونا وبعرفتك المدرسة وبعتك مع أولادي. قامت لانت نفسها شوي ورادت قبلت تدخل المدرسة.
استأجروا في عمان بيت ما في بقر ولا غنم ولا حمام، صاروا يشترون البيض والخضروات من المحلات. وبنت وأولاد أم ختان باقين إلى اليوم في سوريا بعيدا عن عين أمهم وخواتهم. نرجع لعبد العزيز. خلال الوقت اللي قرروا فيه أنهم يغادرون من سوريا، الوجهة كانت تركيا. رحلة السفر كانت طويلة ومتعبة، لكنهم وصلوا أخيرا بالسلامة وتركوا خلفهم ذكرياتهم عن سوريا.
حسينا أنه صفحة جديدة فتحت بحياتنا، صفحة جديدة تماما فتحت بحياتنا. نحن اليوم في عالم تاني، في مكان تاني، في يعني الحمد لله. كانت أيام راحة. بلشنا يعني نحن نتعرف على الناس من مدن تانية، وبلشنا نتعرف على ناس جديدة، وبلشنا نتعرف على يعني شيء نحن مجتمع ما بنعرفه، فبلش الموضوع يكون أحسن.
خلال هالسنوات كونوا العائلة عالمهم الجديد، وكمل عبد العزيز وقتها دراسته للبكالوريوس. لكن بعد كم سنة في هذا العالم الجديد بدأت فرص العمل والدراسة تتقلص، وبدأت ملامح احتمالية تنقلهم من جديد.
بعنا كرسي كان عنا، بعنا كرسي كان موجود، وحملنا حالنا وطلعنا. لما طلعنا من الريف لتركيا مثلا، فكنا نحن بنعرف الوجهة بس ما بنعرف شلون نوصل. يعني بنعرف رح ناخذ هالباص وحطنا بمكان، بعدين لازم نلاقي طريقة نفوت فيها لتركيا وبنشوف أخي. بس لما هالمرة طلعنا مع أخي فما في وجهة نهائية. يعني كان موضوع نحن طالعين مكان ما بنعرف وين أو شو رح يصير أو شو، يعني ما بنعرف ولا شيء.
كانت الخطة المبدئية أنهم يوصلون لليونان، وكانت الطريقة الوحيدة هي عن طريق مهرب. موضوع المهربين خطير. شخص ما تعرفه يطلب منك مبلغ عالي عشان يقود القارب اللي مو مدرب أنه يقوده أصلا، بس ما في حل ثاني. وفعلا جلسوا أسبوع في منطقة على البحر ينتظرون الوقت المناسب مع هذا المهرب، إلى أن جاء اليوم اللي قال لهم
إحنا اليوم طالعين. إجا الموضوع في نقطة كنا نحن لسه يعني عم نشكك فيها، حكينا خلاص يعني سبحان الله وحكينا رح نجرب مرة واحدة، إذا ما نجح الموضوع رح نرجع.
تخيل نفسك تكون في قارب غير مجهز للرحلات الطويلة مع سواق غير محترف في وسط البحر، وجهتك فعليا مجهولة، ما تدري تغرق ويمسكونك الحرس، أو حتى لو وصلت هل بتدخل من الحدود؟
طبعا شعور هو كثير غريب لما الواحد يكون في نص البحر، لما ما بتشوف شيء، والشخص اللي عم يقود القارب هو شخص من الناس نفسهم، وهو شخص يعني ما عنده خبرة، إذا صار ما صار يعني ما عنده خبرة شو بدي يعمل، ما عنده ولا شيء. وعم نمشي على جوجل مابس، تخيل يعني عم نمشي على خرائط جوجل. الناس يعني كانت كلها يمكن عم تصلي وكلها عم تدعي وكلها هيك، بس كان هدوء تام. يعني الشيء الوحيد اللي بتسمعه هو صوت القارب وما في أصوات كتير. فالخطورة كانت لما خلص بعدنا، نحن بعدنا عن المي وصلنا نطلع لورانا ونشوف إنه نحن بالمي والدنيا ليل. يعني إذا صار شيء لا سمح الله صعب كتير، صعب كتير إنه نقدر نعمل أي شيء. فالمحرك كان شغال، وإذا صار المحرك وقف حياتنا رح تكون مختلفة تماما. سبحان الله جربنا نحن مرة واحدة وزبط الموضوع فطلعنا.
هذه الخطوة الأولى بس. مجرد وصولك لليونان ما يعني أنك وصلت، باقي مراحل وإجراءات كثير. الحدود كانت مقفلة وقتها، فاضطروا يجلسون عبد العزيز وعائلته 3 أيام بالمرفأ، إلى أن عرفوا عن مخيم أدميني، مخيم غير رسمي في الحدود اليونانية المقدونية. بعد رحلة القطار وصلوا المخيم أدميني.
كان هناك تقريبا 13,000 في مكان اسمه أدميني، كان في 13,000 شخص تقريبا من الناس محتجزين. يعني الحدود قدامهم ومو مسموح طبعا الدخول العبور، وبشكل عشوائي بشكل رهيب، يعني مجرد خيام. وذيك كانت أول أيام يعني احنا بنقضي فيها فعليا بخيمة، كان لازم تطوي رجلك مشان تقدر تنام فيها. كمان وضع كان شتوي وكان الطين وكان الكذا ومطر وطين وهواء. يعني أول ليلتين نمناهم كمان كان برد 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 برد، وما في بطانيات وما في شيء. يعني هي النقطة اللي عن جد فعلا بتوقع أن هي النقطة اللي كانت ما بيسموها القاع.
الوضع في المخيم كان مأساوي، وبسبب لغة البسيطة اللي تعلمها صار يترجم بين اللاجئين والعاملين في المخيم وحتى الإعلاميين. بعد 2 أسبوع في هذا المخيم قال لإعلامي ألماني أنه بيروحوا المخيم ثاني أكبر والتجهيزات فيه أحسن، وسيارة البث تكفي عائلة زيادة. وصلوا للمخيم الجديد وكان الوضع أفضل بكثير.
الشيء الأحسن اللي كان مثلا بهذا الكامب أنه كان على طريق، كان عزفت.
عبد العزيز كان عنده هاجس
في كتير شغلات الناس ما تفهمها، يعني في كتير ناس ما تفهم شو عم بيصير. هذا الشيء اللي دفعني بأول فترة أول فترات أنه بلش أكتب أكثر، فبلشت أكتب باللغة الإنجليزية شو اللي عم يصير وليش نحن هون، ويعني كتير شغلات كانت فعلا يعني مو مفهومة.
بدأ عبد العزيز يستخدم الكتابة عشان يوصل للعالم كل اللي يمر فيه اللاجئ السوري. لاقت كتاباته إعجاب الناس في برامج التواصل الاجتماعي والمتطوعين في المخيمات. واحدة من المتطوعين المعجبين بكتاباته كانت إيطالية. بعد ما رجعت لبلدها كلمت عبد العزيز وطلبت إنها ترسل له هدية.
بين إيه وبين لا آخر شيء يعني حكت لي لا أنا لازم بعت لك شيء. فحكيت له يمكن كاميرا صغيرة ممكن يعني تفيد، لأنه فيني وثق الوضع أو فيني أكتر أخذ صور وشوف اللي عم يصير. فأرسلت لي يومتها كاميرا صغيرة وظلت معي، هي كانت بدايتي هي الكاميرا بعالم التصوير.
بعد سنة ونصف المخيم الجديد قدر عبد العزيز مع عائلته انهم يهاجرون للمرة الأخيرة لوحدة من دول أوروبا،
وكان عن طريق برنامج، هو برنامج كمان يعني قانوني، سوى كان برنامج عن طريق UNHCR، فعاملين برنامج ان مشان يوزعوا الناس الموجودين في اليونان مشان ما كلهم يروحوا على بلد واحد. والحمد لله احنا طلعنا، يعني طلعنا بلجيكا كبلد لازم نروح عليها وفينا نروح عليها. وجيت على بلجيكا.
يعيش اليوم عبد العزيز مع عائلته في بلجيكا وقدر يكمل دراسته، لكن وحتى الحين ما نسى اللاجئين. عبد العزيز تطوع وزار أكثر من 13 مخيم للاجئين، وصار يوثق حياتهم ومعاناتهم طريقة عيشهم في موقع إلكتروني فيه مئات الصور للمخيمات واللاجئين، يسعى من خلاله نقل معاناة اللاجئين للعالم. اليوم في أكثر من 70 مليون نازح في العالم، اضطروا مثل خديجة وعبد العزيز وختان وأمها إنهم يهاجرون ويتركون المكان والثقافة والناس اللي تعودوا عليهم لمكان جديد ومجهول. كثير من اللاجئين تكون تنقلاتهم ماشية على أقدامهم، وفي أهالي يخسرون أطفالهم خلال هالرحلة، والأسوأ إن الأطفال ممكن توفون أهلهم ويعيشون مأساة الهجرة والتنقل وحيدين بدون ما يرافقهم أي شخص بالغ. يمكن بعضنا في الحجر جرب للمرة الأولى يبعد فترة عن أقرب الناس له. كل هذا خلانا نعرف إن المكالمات الصوتية وحتى الفيديو ما تعوض عن حنيننا واشتياقنا.
أشوف أولادي، أنا أشوف أولادي إلي 9 سنين ما شفتهم. أحفادي أنا ما بعرفهم. هلأ في أحفادي بيبعثوا لي صور وما بعرفهم إنه هذول أحفادي. في ولد بيقول لي يا تيتي تعالي عنا، أنا اشتقت لي. بقول له أنا اشتقت لك يا تيتي، إن شاء الله هيك الله يجمعنا فيكم بأقرب وقت. أنا بحبي قد البحر الأزرق، يبعث لي بحبني قد البحر الأزرق.
وبسبب الحجر المنزلي حنا الآن نجرب رمضان، يمكن للمرة الأولى في حياتنا بدون جمعات الفطور العائلية الكبيرة والسهرات آخر الليل. لكن بالنسبة لأم ختان وبناتها كان هذا شكل كل أشهر رمضان خلال سنوات تواجدهم في عمان. تتذكر أم ختان كيف رمضان في سوريا مع أفراد عائلتها؟
نعمل عزايم نحن برمضان، نعزي أول رمضان نعزم حجي الله يرحمه ويعزم بناته ويعزم خواته وأخواته، نحمل نسافل نعزم، نعمل شيء 30 كيلو كبي، 30 كيلو برغول. هاي 30 كيلو برغل بصير هيك لجنين كبار كبي، ما بيكفي. نكون عنا مربين عنا نحنا غنم، بيجي 60-70 كيلو الخروف دي نذبحه، نعمله منسف، نعمل شكلين ثلاثة، نتجمع أولاده وكناين وبناته وأحفاده كتير. يعني شو بدي إلا كنا مبسوطين مبسوطين.
وحتى محمود اللي كان عمره 9 شهور وقت ما هربوا من سوريا اليوم صار عمره 8 سنوات. محمود ما يعرف خالته ولا خواله ولا أحد من أهله غير أمه وجدته وخالته حنان الصغيرة، حتى والده ما يعرفه.
بيقول لي أمي وين أبو؟ بيقول له سوريا أبي، ما بعرف عنه شيء. أبوك ما بعرف عنه شيء. بيقول لي ميت؟ بيقول له والله ما بعرف. يعني هذيك المرة محمود جارنا جايب شيء لأولاده، ليش هذا جارنا جايب لأولاده؟ طب أنا بدي أبوه يجيب لنا. قلت له أنا بجيب لك.
الأكيد أن جميع النازحين مشتاقين لأهلهم والأوطان ويتمنون يرجعون لبلدهم.
مشتاقة أكثر شيء لأولادي ولأهليتي وأشم ريحتهم وأرجع لبلادي. أرحب سوريا.
بيقول لي أو من نرجع أو من نرجع. بيقول لي ما بقدر، يعني ما بقدر نرجع.
أنتج هذه الحلقة من أصوات أنا الوليد العيسى وروان الفريح. ساعد في إنتاجها مازل العتيبي وحسام الحربي، حررها محمد الحسن، وأشرف عليها عبد الرحمن أبو مالح. أنتجنا هذه الحلقة من بودكاست أصوات بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تقدرون تزورون موقعهم من خلال رابط في أسفل الحلقة. لو عندك قصة ولا تجربة ودك تشاركها راسلونا على أصوات@8.com. نراكم على خير.